ابتدأ المصنف رحمه الله في أول آية بوب عليها ما هي ماذا وأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقول أن هذا لي. انتهينا من مفردات الآية ولا؟ نعم يا بكرم فقط. طيب اذكر معاني مفردات الآية، اذكر معاني مفردات الآية، اذكر معاني مفردات الآية. قوله ولئن أذقناه أي آتيناه، واللام لام القسم، ولئن أذقناه أي آتيناه رحمة منا أي غنى وصحة. أي نعمة يشمل أعم؟ ولئن أذقناه أي آتيناه رحمة منا أي غنى وصحة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، ومعنى من بعد ضراء من بعد شدة وبلاء، من بعد شدة وبلاء، من بعد شدة وبلاء. مست أي أصابته وأثرت فيه، بعد ضراء أي من بعد شدة، وبلاء مسته أي أصابته وأثرت فيه. ليقولن هذا لي، واللام هنا أيضا واقعة في جواب القسم. ليقولن هذا لي، وهذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس، كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس، بمعنى أني أستحق هذا. ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، وهذا بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخر. وما أظن الساعة قائمة أي إنكار البعث، ما يظن هناك قيامة، وهذا كما قال العلماء بعد انغمسه في الدنيا، فانتظر من انغمس في الدنيا انتظر منه كل بلاء على قدر انغماسه في الدنيا. وذلك من الأدلة، من الأدلة يصدر المؤمن إلى أن قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي على فرض أن أرجع إلى الله إن لي عنده للحسنى، للأجر والمكرمة والعطاء والثواب، يعني على فرض إن أرجع إلى الله، على فرض أن أرجع إلى الله فلي عنده الحسنى أي سيكرمه. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي لننبئن هذا الإنسان ما عمله، ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد أليم. بقي ما المراد بالإنسان هنا؟ ولئن أذقناه، الضمير يعود إلى من؟ قولان لأهل العلم، قول أول أنه مراد به الإنسان، جنس الإنسان، والقول الثاني أنه عاد الضمير إلى الكافر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان، فلا يقول ذلك المؤمن، يعني لن يقول هذا القول المؤمن. فإذا كان كذلك فسيقول قائل إذن عاد الكافر، لأن هذا لن يقول هذا صنف إنكار للبعث. وما أظن الساعة قائمة، إنه عاد الكفار الكافر. ولماذا أضاف الرحمة إليه؟ رحمة منا، ولئن أذقناه ما قال رحمة، أضاف إليه رحمة منا. قال العلماء لوضوح كونها من الله، لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها، لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها، يعني آيات كثيرة ما يضيف النعم إليه في ذلك، هنا أضافها لأن في موطن أن ذلكم الإنسان يقول أن هذه النعمة اكتسبها بذكائه بحنكته إلى غير ذلك، أو أضاف إلى الله إلا أنه قال أنه يستحقها، لذلك قال رحمة منا، أي هذه النعم ليس بذكائك تتحصل عليها، وليس أيضا أنك أهل ذلك تستحق، كل ذلك امتنان منا. باقي ماذا يستفاد من هذه الآية؟ يستفاد أن الباب الأول قد مر علينا في شكر النعم وإلى غير ذلك، وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بها، وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها من وحده، وإذا تفطن طالب العلم لا تظن يخطر على بالك شكر النعم شكر النعم، ولا تنسى أنك في أعظم نعمة وفي أفضل منه، نعمة العلم هذه النعمة العظمى والفضيلة الكبرى، بأن حبب إليك هذه البقاع وجعلك في ليلك ونهارك وأنت من آية إلى حديث من كتاب إلى آخر في طاعة وفي عبادة، تأكل وتشرب وتنام وتعبد الله، اشكر الله عز وجل. فكم من أناس صرفوا عن هذا الطريق بعدم الشكر، بعدم الشكر، ومن عدم الشكر عدم العمل بالعلم. اشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقك لهذا العلم، هناك من هو أقوى منك جسدا وأكثر منك مالا وأصح منك بدنا، وربما متيسر له سبل العلم إلا أنه لم يوفق لذلك، فنسأل الله أن يعنا على شكره على هذه النعمة وغيرها. أيضا فيه تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، لا تغتر بما أعطيت وبما أوتيت من النعم دينية أو دنيوية، فأناس أعطوا أكثر منك من الدنيا، فما بين من خسف به ما بين من أغرق ما بين ما بين إلى غير ذلك، وأناس أكثر منك علما صرفوا، بل ربما بعضهم ارتد عن الإسلام، وآخر ربما صار مبتدعا، وآخر صار حليقا وإلى غير ذلك، كل ذلك العجب والغرور. اشكر الله، فإن العبد كلما ازداد من العلم ازداد خفضا للجناح وجناح وتواضعا وإذعانا كأن لم يكن شيء، فإذا وصل بك الحد أنك كلما ازددت من العلم ترى أنك لا شيء، هذا هو ثمار العلم وأثر العلم. ثالثا وجوب الإيمان بقيام الساعة، وجوب الإيمان بقيام الساعة، وجوب الإيمان بقيام الساعة. رابعا وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة، وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة، وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة. أيضا فيه وعيد من كفر بنعمة الله، وعيد من كفر بنعمة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يشترط أن العبد يتلفظ بالقول هذا، فقد يكون بلسان حاله وأعماله تدل على ذلك. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف. ما على هذا الأثر أثر قتادة في قول إنما أوتيت على علم؟ اختلف العلماء، فقال قتادة على علم أي على علم مني بوجوه المكاسب، بمعنى بذكائي بفطنتي تحصلت على هذا المال بذكائي وبفطنتي وباجتهادي، وعندي قدرة على جمع المال يعني الحصول على هذا المال. فأثر قتادة أخرجه ابن جرير وهو صحيح، أخرجه ابن جرير وهو صحيح في قوله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال آخرون، منهم سدي لذلك ولكنه ضعيف، وأثر مجاهد يقول المحقق لم نقف على هذا اللفظ، أثر مجاهد لم يوجد في هذا اللفظ، أن مجاهد يقول في قوله أوتيت على علم أي على شرف. قد جاءت في بعض الأقوال أيضا علم الله أني أهل لذلك كما ذكر هنا، على علم من الله أني له أهل، معني أني أستحق هذا المال، أوتيت هذا العلم أني أهل لذلك. فلا تظن أي نعمة أعطيتها أنك أهل لذلك وأنك مستحقها، وهي منة، ولا تنسى أنها ابتلاء واختبار، أتشكر أم تكفر. بقي أين دلالته على مقصود الترجمة، أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في قوله إنما أوتيت على علم عندي، مقصود الترجمة في قوله إنما أوتيت على علم عندي. والقائل هو قارون، معلم ورجل من كبار بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إلى آخر الآيات. معنى هذه الآية قال العلماء يدور على وجهين، فما هما؟ قال العلماء معنى هذه الآية يدور على وجهين، إنما أوتيت على علم عندي، معنى هذه الآية يدور على وجهين. الأول أن هذا إنكار، أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، إنكار أن ما أصابه من النعمة من فضل الله، إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته وذكائه وحنكته وهكذا. الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، أنكر أن يكون لله الفضل عليه، يعني وكأنه هو الذي تفضل على نفسه، هو الذي له الفضل على الله، قال العلماء وكأنه هو الذي له الفضل على الله. بقي ما مناسبة الآية للباب، ما مناسبة الآية للباب؟ فيها ذم من ينسب العلم والفضل لنفسه، فيه ذم من ينسب العلم والفضل لنفسه، لذلك ذم العلماء كما مر معنا كلمة أنا وعندي على سبيل الفخر، فيها ذم من ينسب العلم والفضل لنفسه ويرى أنه أهل للعطاء، ويرى أنه أهل للعطاء، وهذا نوع من الإشراك في الربوبية، وهذا نوع من الإشراك في الربوبية. بقي شكر النعمة لها ثلاثة، له ثلاثة أركان، شكر النعمة له ثلاثة أركان. الأول اعتراف بها في القلب، الاعتراف بها بالقلب. الثاني على اللسان، الثناء على الله باللسان، الثناء على الله باللسان. العمل بالجوارح بما يرضي المنعم، لا بد أن يكون بهذه الثلاث الأمور، بالقلب واللسان والجوارح، كما قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يد ولسان والضمير المحجبة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يد ولسان والضمير المحجبة. فالشكر يكون بهذه الثلاث، بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم سندخل إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثلاثة الأبرص والعمى إلى غير ذلك. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.